الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله رحمه الله: في مرضه الذي لم يقم منه، أي في مرض الموت. قوله: لعن الله اليهود والنصارى، اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، وهو منقسم على قسمين: طرد مؤبد وهو في حق الكافر، وطرد مؤقت وهو في حق المسلم. وقد اختلف العلماء في لعن المعين مع اتفاقهم على لعن الكافرين عموما، وعلى لعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على العموم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لعن في الخمر عشرة، لعن شاربها وبائعها ومبتاعها الحديث، في أحاديث أخرى. وجمهور أهل العلم على المنع من لعن المعين المؤمن والكافر وهو على قيد الحياة. وذهب جمع من أهل العلم إلى جواز لعن المعين، فقد ثبت عن بعضهم لعن بعض الرواة الضعفاء ومن كان منه ضرر على الدين، فلعنوا بشرا المريسي، ولعنوا ابن أبي دؤاد، ولعنوا غير واحد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. فقال صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. لكن هذا محمول على من يكثر اللعن لغير مستحق، أما المستحق فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أيما عبد لعنته سببته وليس لها بأهل فاجعلها له زكاة ورحمة. وفي مسلم من حديث عائشة أن رجلان دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبهما ولعنهما. ومع ذلك ينبغي ألا يكثر الإنسان من هذا الأمر حتى لا يتعود اللسان عليه، ولما فيه من الخطر. واللعن قد يأتي بمعنى السب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر لعن الرجل والديه. قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. أخرجاه عن ابن عمرو رضي الله عنهما. والعجب أن تجد مثل طارق السويدان ومن إليه من زنادقة الأخوان يخرج كلاما بذيئا يقول فيه: أيش المهزلة هذه؟ أن تمر بالمسجد وأحدهم يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، فسمى لعن اليهود والنصارى مهزلة، مع أنه جاء في القرآن وجاء في السنة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والسنة مثل هذا الحديث، وقد رددت عليه بحمد الله بجزء مستقل لبيان خطر هذا القول وعظمه. اليهود هم الذين يتعبدون بشريعة موسى مع ما فيها من التغيير والتبديل، والنصارى هم الذين يتعبدون بشريعة عيسى مع ما فيها من التغيير والتبديل. ولو سلم أن شريعة موسى وعيسى ما زالتا على ما كان عليه بغير تحريف ولا تبديل ما جاز لهم أن يتعبدوا بها، لأن الله عز وجل أنزل محمدا أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وأمر جميع الأنبياء إن أدركوه بطاعته ونصرته، وجعل كتابه ناسخا لجميع الكتب، ونزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي والذي جئت به إلا كان من أهل النار. خرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا بيان لسبب لعنهم، وهو اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد كما هو مبين في الحديث الأول. ومعنى اتخذوها مساجد صلوا عندها أو بنوا عليها وأدخلوها في أماكن عبادتهم، ومن صلى لها فهذا شركه ظاهر، ولكن من صلى إليها أو أدخلها في مكان الصلاة فهذا أيضا ممن اتخذها مسجدا. وفيه أن الغلو في قبور الأنبياء والصالحين سبب من أسباب الشرك العظيم، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصنيع. وفيه أن الأمة إلا ما رحم الله تشبهت باليهود والنصارى، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى كثيرا لهذا الأمر ولهذا الشأن. وفيه ألا فرق بين أن تعبد الشيطان من دون الله أو تعبد محمدا صلى الله عليه وسلم أو جبريل، فكله شرك أكبر مخرج من الملة، إذ أن العبادة حق الله عز وجل، لا يجوز أن يشرك معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وفيه بيان العلة التي من أجلها نهى أن تتخذ القبور مساجد، وهي ذريعة الشرك، لا كما قال بعضهم، وقد بيناه بالأمس أن العلة نجاسة التربة، فهذه ليست بعلة في هذا الموطن، وإنما العلة الذريعة إلى الشرك والعياذ بالله. قد يقول قائل: قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد. نقول: النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبر داخل المسجد، بل قبر في حجرة عائشة، وما زالت الحجرة منفصلة عن المسجد في زمن الخلفاء الراشدين، حتى أدخلها عمر بن عبد العزيز بأمر من عبد الملك بن مروان، ومع ذلك ما زالت الحجرة متميزة بجدرانها وأركانها حتى إلى الآن، مع أن البناء الخارجي يظهر منه الاتصال، إلا أن الحجرة التي قبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليست من المسجد، وما زالت متميزة بأركانها وجدرانها، بل قد عمل لها من الجدران الداخلية والمنحرفة ما يمنع الصلاة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لو سلم أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أدخل في المسجد، فمن الذي أدخله في المسجد حتى يكون الأمر حجة؟ هل أدخله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أدخله الصحابة رضي الله عليهم وأجمعوا على ذلك، أم أن المسألة كما قال النعمي ونقلها عنه ابن الأمير الصنعاني: المسألة دليلية لا دولية، يعني المسألة دولية لا دليلية، يعني مسألة إدخال القبر في المسجد دولية لا دليلية. وقد ألف شيخنا مقبل رحمه الله رسالة في حكم القبة المبنية على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: ولولا ذلك أبرز قبره. قد يشكل هذا مع ما ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنبياء يدفنون حيث يقبضون. نقول: لا مانع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم دفن حيث قبض حتى لا يبرز قبره ويتخذه الناس مصلى أو مكانا للعبادة، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. هذا موقوف على عائشة وعلى القول برفعه له المعنى الأول، وعلى القول برفعه يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر أمته من الغلو فيه، فمن باب أولى الغلو في غيره من الأولياء والصالحين. وقوله خشي أن يتخذ مسجد دليل على أن القبر ما يوسع حتى يصير مبني على أعمدة ويصلي الناس داخله، ولكن الناس يصلون إليه، وربما دعوه ورجوه وتوسلوا به إلى غير ذلك، فهذا معنى أنهم يتخذونه مسجدا. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قد تقدم معنى هذا الحديث عن عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وتكلمنا في ذلك الموطن على تحريم النياحة وما في بابها من التسخط، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا، أي ليس على هدينا وليس على طريقتنا. وأما من فسرها بليس مثلنا فقد رد عليه هذا التفسير، لأنه يلزم أن من لم يتعاطى هذا الفعل أن يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم ولا قائل به، إلا أنه يؤخذ من هذا اللفظ ليس منا أن هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب وعظيم الآثام، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد برأ من متعاطيه. من ضرب الخدود، أي من لطم وجهه، واستحق هذا الوعيد لأمرين: الأمر الأول أنه لطم وجهه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللطم في الوجه والضرب في الوجه. الأمر الثاني أنه فعل ذلك تسخطا على قدر الله عز وجل، وقد أمر الله عز وجل بالصبر على المصائب والاستغفار من المعائب. وكان من قول النبي صلى الله عليه وسلم لابنته كما في حديث أسامة بن زيد: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى مرها، فلتصبر ولتحتسب. وهذا الصنيع ضرب الوجه والخد كان من صنيع الجاهلية، وما زال في كثير من أبناء الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من النياحة كما في حديث الأشعري: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، خرجه مسلم. وشق الجيوب، الجيب هو المكان الذي يدخل منه الرأس في اللباس، ويشقونه تسخطا على أقدار الله عز وجل. فيؤدي إلى تلف المال، وهذا ناتج على عدم الصبر على أقدار الله، فاستحقوا هذا الوعيد. وقد تقدم في الحديث الأول بأنه معنى الشاقة، شق الجيوب بمعنى الشاقة. ودعا بدعوى الجاهلية، دعا بدعوى الجاهلية أي كقولهم يا جبلاه، يا سيداه، يا من تقضي على المجرمين، ومن أنت البطل الذي لا يهزم، إلى غير ذلك مما كانوا يتعاطونه. وربما أوصى بعضهم بهذا الأمر: إذا مت فنعيني بما أنا أهله، وصبي علي الدمع يا ابنة معبدي. والجاهلية تطلق على الزمن الذي كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لفشو الجهل فيه ولفشو أعمال الجاهلية. وقد أنكر العلماء على محمد قطب تأليف كتاب جاهلية القرن العشرين، لأنها لا جاهلية جهلاء بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تبعث الريح التي من قبل اليمن أو من قبل الشام، فتقبض من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وإنما بقيت بعض أعمال الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرئ فيك جاهلية. وكما تقدم الحديث السابق: أربع في أمتي من شأن الجاهلية. فما خالف الكتاب والسنة فهو من أمور الجاهلية لا من أمور الإسلام، وما وافق الكتاب والسنة فهو من وحي الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أن هذه الأفعال من كبائر الذنوب وعظيم الآثام، لما تقدم بيانه من أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فاعله. قد يقول قائل: جاء في حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قالت: يا رسول الله، إلا آل بني فلان فإنهم قد أسعدوني، قال قيل: إلا آل بني فلان. قال العلماء: لعل هذا قبل أن يوحى إليه بالنسخ، وهذا ضعيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النياحة ثم ترخصت. وأحسن الأجوبة في ذلك أن يقال بقوله: إلا آل بني فلان، كالمنكر عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دق الباب جابر وقال: من؟ قال: أنا أنا، رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أنا، كالمنكر عليه. ونسأل الله السلامة. كم الآن من المخالفات الشرعية في هذا الباب، لا سيما بما يسمونه بالحداد، حتى أن بعض الدول تعلن الحداد 3 أيام، وبعضها تعلن الحداد 40 يوما، وإنما الحداد يكون من المعتدة على زوجها، ولا يجوز من غير معتدة على زوجها إلا 3 أيام، كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما نقلت بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الإحداد ليس للرجال، ثم إن الإحداد تشبه بالكافرين، نسأل الله السلامة. وهكذا ما يسلكونه من النعي وينشرونه في وسائل الإعلام المسموع والمرئي والمكتوب، ويذكرون من فضائل الميت وشمائله وغير ذلك مما لا يليق. وصارت شؤون البدع منتشرة في أغلب أمور الدين لا سيما الجنائز. ولهذا كتب الشيخ الألباني رحمه الله كتابا في أحكام الجنائز، ذكر ما يتعلق بها من حيث الوجه الشرعي، ثم ختمها ببدع الجنائز، وذكر بدعا كثيرة قولية وفعلية واعتقادية ارتبطت بالقبور وبالجنائز. فينبغي للمسلمين أن يعظموا دين رب العالمين، وأن يكونوا في جنائزهم وفي أتراحهم وفي أفراحهم كما شرع الله عز وجل. وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكم قد مات من الأولياء وكم قد مات من الصالحين والصالحات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتولى دفنهم وصلى عليهم وعزى فيهم، ولم يحصل ما يحصل الآن من أهل المخالفات الشرعية. فعلينا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم في ما فعل، في تعزيته وفي عيادته للمريض وفي اتباع الجنازة وفي الدفن وفي غير ذلك من الأمور. وهكذا نتأسى بأصحابه رضي الله عليهم، فإنهم كانوا على خير سبيل وسنة. وقد رد العلماء ما اجتهده عمرو بن العاص رضي الله عنه بقوله لما مات: شنوا علي التراب شنا، وأوقدوا لي نارا، أوقدوا حولي نارا حتى أعرف ماذا أجيب رسل ربي، وامهلوا عندي بنحو ما ينحر الجزور. أنكر العلماء هذا الصنيع، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، ولم يوافقه عليه أحد من الصحابة. فالعلة أو المقصد أقول اتباع محمد صلى الله عليه وسلم فيما دق وجل وفيما صغر وعظم من أمور الدين، والحمد لله رب العالمين.